أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن فرغنا من المبحث الأول وذكرنا المهم من المطلب أن هناك مجموعة من الروايات الدعية أنها ناظرة إلى مسألة أن الروايات المخالفة للعامة إنما صادرة تقية، وقلنا المصادر الثلاثة التي ذكرت وهي العوالي والاحتجاج ورسالة القطب، وهذه ليس فيها تعليل. والقسم الثاني الروايات اللي فيها تعليل، وبينا أن الرشد له معنيان، هذا كله تقدم، الصواب والهداية والخير والصلاح. وعندنا بعض الروايات الأخرى لا مع غض النظر عن المتعارضين تتحدث عن قضية عامة أنه طريقكم غير طريقهم، وهذا كله تقدم. و الروايات الشريفة الماضية، فإذن عود على بدء. المحقق العفو المحدث صاحب الحدائق ذكر أن عمدة الخلاف ناشئ من التقية. الشيخ المفيد والشيخ الأعظم لم يقبلا بذلك، وإنما عمدة الخلاف لم ينشئ من التقية، بل الشيخ المفيد يبدو ذكر أن التقية لم تؤثر كثير على الروايات المختلفة، والشيخ الأعظم أيضا في الرسائل بين على أنه ناشئ من خلاف الظاهر وليس من التقية، فما أبعد ما بينهما. سيدنا إلى الآن يوافق الشيخ المفيد والشيخ يعني في الرسائل على أن التقية لم تؤثر التأثير الموجود لكن قليلة، وما تقدم من بعض ما نسب بينا وكشفنا القناع عنه أنه الخلاف العام مو معنى ذلك أن الرواية الموافقة صدرت تقية، وفسرنا الخلاف والخذ، هذا فسرنا بأربع تفسيرات ثبوتية. وفي مقام الإثبات إذا لم نصل إلى قرينة يبقى الرواية أو يبقى المعنى مجمل لا يمكن الأخذ به. هذا ما تقدم. نأتي الآن إلى مباحث أخرى مهمة جدا. المبحث الثاني عبرنا عنه أو البحث الثاني هو في أنواع الكتمان وطرق الكتمان. أقعدنا طريق الكتمان هو السكوت عن الحق، وأقعدنا الكتمان لا بكلام آخر، يعني يتكلم المتكلم لكن يريد معنى. هذا المهم الثاني هو المهم. قال الكتمان إنما يتم أو يتم بطريقين، فهو قد يتحقق بالسكوت، هذا واحد، وقد يتحقق ببيان ما يوهم خلاف الواقع وهو التورية. سيأتي إن شاء الله بحث معمق في قضية التورية وما يراد منها. يقول الطريق الأول والمقصود هو الكتمان. الطريق الأول مو هو الكتمان بالسكوت، الكتمان بالسكوت، هاي الواو زائدة. الواو زائدة عفوا. فهو الكتمان بالسكوت، وهو قد يفرض في غير مورد السؤال والاستفهام. مثلا هذا مورد، يعني هذا عبر عنه ألف، يعني لا يوجد سؤال من السائل ولا استفهام. مثلا كما إذا واجه المعصوم عليه السلام عملا أمامه فسكت عنه، بأن يكون بمرأة منه ومسمع، نعم، دون أن ينبه الإمام عليه السلام على مخالفته أو إلى مخالفته للواقع. ما ينبه ترى هذا العمل مخالف للواقع. مثلا كما لو عمل الشخص أو الناس عملا مع اعتقاد أنه واجب يستمرون عليه، فيسكت عليه السلام دون أن ينبه إلى أنه غير إلزامي. مثلا الرواية اللي مرت إذا تذكرون في قضية الزكاة المستحبة في الركاز وغير رواية الزراعة، بتصور وجوبها كما مضى في رواية زرارة، والإمام عليه السلام ما نبه على ذلك. هذا مورد أن عمل أمامه، أو مثلا إنسان، أنا أعتذر يعني من الأخوة شوي لا زالت القحة موجودة، أو مثلا يعتقد أنه الدعاء في كل بداية الشهر واجب، وأمام مرأة الإمام يدعون، أو الاستهلال في شهر رمضان واجب مثلا والإمام ما ينبه، فسكوت، نعم هذا سكوت، لا يوجد سؤال، وإنما ظاهر أمامه، حدث أمامه، تصرف أمامه، والإمام عليه السلام لا ينبه عن ذلك أصلا. هذا الأول، يعني عبرنا عن ألف. وقد يكون السكوت في مورد السؤال، سائل يسأل من الإمام عليه السلام والإمام سلام الله عليه يسكت، يعني ما يبين الوجه في ذلك، ما ينبه إلى الواقع، بأن يسأل السائل عن موضوع فلا يرى الإمام عليه السلام المصلحة في الجواب بل يسكت. هنا يسأل عن موضوع مو المراد منه موضوع مقابل حكم، حتى جنابك تقول الإمام مو مسؤول أن يبين الموضوع، لا لا، مقصودة قضية، يعني حكم، موضوع حكم، يعني مسألة شرعية، مسألة شرعية. فلا يرى الإمام عليه السلام المصلحة في الجواب بل يسكت، كما مر أيضا في خبر زرارة اللي الإمام فتح ألواحة والإمام لم يجب شيء، وسيأتي إن شاء الله تعالى، لعله ستأتينا إن شاء الله، هاي انتظرني. وأنه يجب على الناس السؤال والإمام لا يجب عليه الكلام، لكن لا يجب على الإمام الجواب عن كل سؤال، لأن الإمام عليه السلام هو الأقدر على تشخيص المصلحة، فرب جواب وقع في غير زمانه، رب جواب وقع في غير مكانه، تمام؟ يعني ممكن الجواب هو هذا، لكن الزمان لا يتيسر أن الإمام يذكر الجواب الآن، وطبعا هذا ظروف المجلس، طبيعة الأشخاص، وهذا متعارف الآن حتى عند العقال الحكماء لا يجيبون عن أي سؤال يوجه إليهم، وإن كان الجواب حق إذا وحاضر عند السائل عند المسؤول وهو حق، يعني السؤال مشروع، لكن الحكمة تقتضي التأخير، لأنه قد يترتب عليه بعض الآثار السلبية، كما يلاحظ في بعض الزعماء أيضا، قضية غير خاصة بنا، وإنما مسلك ينتهج الزعماء والحكماء لبيان مقاصد، حيث يمارسون الكتمان في بعض الظروف لا توجد هناك مصلحة من إظهارها، وأحيانا يسكت في المجلس إذ لا يرى المصلحة الجواب عنه أو الجواب فيه، ولكن بعد ذلك يبين الجواب الصحيح للسائل كما سنذكر في رواية زرارة الآتية. هذا السكوت الوضع الطبيعي ترى يكون مستمرا، هو الوضع لا يقتضي الإجابة منا إلى أن يظهر الحق عند الإمام صاحب الزمان سلام الله. تارة يكون محدود مؤقت، ظرف خاص ممكن أن ينجلي بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة ممكن أن ينجلي، وممكن الإمام عليه السلام يبين. أو مثلا في مكة ممكن أن ينجلي بعد أن يرجع إلى السائل مثلا إلى أهله أو إلى المدينة وأمثال ذلك. هذه الأمور مما لا ينبغي يعني التشكيك بها، بل هي واضحة. مثال النحو الأول مما قد يكون السكوت مستمرا، ما جاء في رواية البيزنطي. لاحظوا هذه الرواية الشريفة، أحمد بن أبي نصر البيزنطي التي سبق ذكرها عن الوافي. الوافي طبعا من الكتب الروائية الثلاثة، يعني الوسائل والبحار والوافي، للفيض الكاشاني. ويستفاد من الوافي في قضية قضايا من جملة قضيتين: القضية الأولى ضبط نسخة الكافي ممكن يعني، الرواية الثانية في شرح بعض ما أغلق من بعض الروايات في الكافي. ينقل بسند معتبر عن البيزنطي قال، البيزنطي طبعا معاصر للإمام رضا سلام الله عليه، قال: سألت أبا الحسن رضا عليه السلام عن مسألة فأبى وأمسك، مع أن البيزنطي من الشخصيات الموثقة. ثم قال، علل الإمام عليه السلام: لو أعطيناكم كل ما تريدون كان شرا لكم، وأخذ برقبة صاحب هذا الأمر. صاحب هذا الأمر يعني نفس الإمام. مش لاحظوا؟ لو أعطيناكم كل ما تريدون كان شرا لكم. هاي جملة مهمة جدا، يعني ممكن نستفيد منها فائدة جمة في طريقة تعامل الإمام وهو الحكيم، كيف يتعامل مع الأمة. طبعا نحن لابد أن نستفيد من إشارات الأئمة سلام الله عليهم في بعض الأمور، لابد أن نستفيد. قل لو أعطيناكم كل ما تريدون، إمام الإنسان قد يتصور أن كل ما يريد هو حق وخير بالنسبة له، إمام يقول كان شرا لكم، هذه شبهة عندكم، كل سؤال نجاوب نجاوب عليه كل هذا شر لكم. ثم يبين أبعاد هذا الشر، وأخذ برقبة صاحب هذا الأمر. تمام، الناس لا تتحمل، الحق ثقيل، ليس كل إنسان مستعد أن يتحمل الحق، خصوصا بعض موارد الحق. الإنسان إذا كانت قدرته العقلية الثقافية والفكرية متواضعة قد يكفر والعياذ بالله. على كل هذا حديث يعني طويل. هذا الأمر الأول، أنه يبقى لابد الحق مستور يعني، أو الجواب يبقى جواب ما بلا جواب، لأن فيه مشاكل وهذه المشاكل لا يمكن أن تحدث يعني، والإمام يضحي بجواب في سبيل مشكلة أعقد قطعا. مثال النحو الثاني اللي هو الحق مستور، سؤال مو موجود والحق مخفي، لكن بعد مدة ممكن أن يظهر الحق لسبب. هذه الرواية الشريفة جاءت في الوسائل بسند لا يبعد اعتباره، وهو حمدويه عن محمد بن عيسى عن القاسم بن عروة. القاسم بن عروة كلش موثق، مو كلش موثق، لكن يمكن توثيقه ببعض الوجوه اللي سيدنا يعتمد على بعضها، على مثلا أن محمد بن أبي عمير ممكن أن يروي عنه، وهذا مبحث رجالي في غاية الأهمية، أنه محمد بن أبي عمير وأضرابه يعني اللي ذكرهم الشيخ صفوان والبيزنطي، صفوان بالبيزنطي، أن هؤلاء كأنه أجمعت العصابة، وعلمنا منهم أن لا يرمون إلا عن ثقة. هاي مهمة، هاي خل نعبر عنها الكبرى نوقشت، ومن جملة المناقشين السيد الخوئي قدس الله نفسه، أنه هاي الكبرى عند السيد الخوئي غير مسلمة، لأنه يقول ثبت بالدليل أنهم رووا عن ضعف، فكيف يكون لا يروون إلا عن ثقة يعني؟ أما يكون ثقة عند ابن أبي عمر يقول هذا ما ينفعنا، الثقة لابد أن يكون ثقة عند الجميع من خلال سلوكه من خلال وضعه، ممكن شان ثقة عندك وعندي مو ثقة بعد، أنا عندي المهم لا أرى وجها لصحة الرواية، فلابد أن يكون ثقة عند الكل أو معروف أو مشهور بالثقة. فالسيد الخوئي لم يقبل هذه الكلية وغيره أيضا، يعني ليس السيد الخوئي، سيدنا الله يطيل عمره الشريف يرى المسألة لا مو شكل، أنه فعلا لم يرون إلا عن ثقة يعني، وما ذكر أنه روى عن غير ثقة بالتأمل مجموعة من الرواة تعرض لها سيدنا الرضا سلمه الله في القبسات، ولاحظوا أنه في قمية استقراء لمن يرون تبين لا يرون فعلا عن ثقة يعني، وبالنتيجة هذه تؤسس لقضية كبيرة جدا يعني، كثير من الروايات محمد بن أبي عمير يروى عنه نعتمد عليه، وإن لم يرد فيه توثيق في الكتب المعدة الرجالية، هذا يمكن يعني بعض المباني الرجالية يعني أنا أدعو الأخوة أن يهتموا بها، خصوصا الذي تكثر مواردها في الفقه، حتى واحد يفرغ من هذا المطلب يعني أسسه ويمشي، بالنتيجة شنو الإشكالات اللي في ذهنه يجاوب عنها، بس بالنتيجة لازم يأسس مطلب يعني. نعم قد يكون راوي عند رواية واحدة مثلا، وقد هذه الرواية لا تخل بأصل المطلب، ترى لا عندنا كم كبير من الرواة وقع فيهم كلام، 400 رواية 600 رواية 1000 رواية، هذا كيف نتعامل مع هذه الروايات الكم الهائل، خصوصا أنها نقلت في الكافي مثلا، الكافي اللي اعتنى الشيخ الكليني رضوان الله تعالى اعتنى اعتناء كبير يعني في جمع هذه الروايات يعني دلالة وسندا، فالعشرين سنة الآن العفو 20 سنة هو قضى من عمره الشريف في تحصيل هذه الروايات، وإذا راوي غير ثقة في 1000 رواية كلها نرميها مثلا أرض الحائط أو لا نقبل بها، هذا أمر يحتاج إلى يعني تأمل. على كل حال هناك مباني رجالية لابد أن نفرغ منها، ولا بس الإنسان يعطي وقتا مهما لذلك يبحث. على كل حال فيمكن هذه الرواية للقاسم أن تصحح، لعل من جملة تصحيحة كما قلت أنه ابن أبي عمير يروي عنه مثلا عن القاسم عن ابن بكر. لاحظ الرواية الشريفة يقول دخل زرارة على أبي عبد الله عليه السلام فقال إنكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع أو ذراعين، ساهي الرواية على ذراع أو ذراعين المراد من الأو التشكيك التنويع أو يراد منها العطف بالواو، باعتبار ذراع ترجع للظهر ذراعين ترجع للعصر مثلا، ثم قلتم أبردوا بها في الصيف فكيف الإبراد بها، هذا كلام وسؤال زرارة. لاحظ وفتح ألواحه ليكتب ما يقول، مو فتح الواحة، ألواحه اللوح اللي يكتب عليه بتعبيرنا الآن دفاترة أوراق ألواح، وفتح ألواحه ليكتب ما يقول، أتصور الإمام سيجيب رأسا، فلم يجيبه أبو عبد الله عليه السلام بشيء فأطبق ألواحه فقال زرارة إنما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم، هذا كلام زرارة مع الإمام عليه السلام. ويبدو خرج زرارة بعد أن ذكر هذا المطلب، ما ظل ساكت يعني، يبدو خرج، يبدو هو ما لا يوجد نص لكن العبارة البعثة. قال: ودخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فقال، أي الإمام قال لأبي بصير: إن زرارة سألني عن شيء فلم أجبه وقد ضقت من ذلك. شل ضايقت يعني، افترض زرارة يجاب لكن الوضع لم يكن يساعد كأن على ذلك، الإمام لسبب ما لم يجبه، فتذهب خاطب إلى أبي بصير: أنت رسولي إليه، فقل صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان مثليك. شاهد الرواية أن الإمام لم يجب زرارة في وقته، يعني كلامنا النحو الثاني وهو أن السكوت مؤقت، السكوت مؤقت، فالإمام أجاب زرارة عن طريق أبي بصير. معنى الإبراد، هذه عندنا في الروايات في الصيف، ابرد في صلاتك في الصيف، الكلام في الصيف، معنى الإبراد يقول هذا معنى ليس يعني اتش سهل، كان موضوع حد شبه حساسية، لأن خلاف بين العلماء العامة كما يثر بملاحظة كتاب المغني لابن قدامة، ولديهم حديثان متعارضان حوله، حديث ينهى عن الإبراد لا تبرد، وحديث يجيز لا مانع من الإبراد، أحدهما يعارض الآخر. وقد اعترض بذلك على المحدثين، حيث إن مقتضى بعض رواياتهم أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقبل تأخير الصلاة مطلقا اللي هو الإبراد معناه، وبعضها الآخر يتضمن الإبراد اللي يتصور التأخير. وهذا الاعتراض تصدوا لرفعه، وقد تصدى ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث لتأويلها، وذكر أن الأفضل هو الصلاة في أول الوقت أول، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يقبل التأخير. نعم إذا عرض عارض فإنه يجوز التأخير، فالمسألة إذن كانت حساسة عند العامة، وقد اختلفت رواياتهم وآراءهم، ولذا لم يجد الإمام عليه السلام المصلحة أن يذكر الحكم لزرارة. هذا من موارد الكتمان المؤقت. طبعا في مجمع البحرين يقول الإبراد يعني الصلاة في أول الوقت من برد النهار يعني أوله، طبعا تدرون هذا كلام بمجال الدفع، البعض يرى أن الإبراد هو آخر الوقت، أول الوقت كيف يبرد عمليا الآن وجدانا الساعة بالعشرة صباحا أيام الصيف الجو حار والأذان لم يؤذن، فكيف أبرد يعني أول الوقت؟ بعض يرى أن الإبراد هو آخر الوقت، أبرد يعني أخرها إلى أن يبرد الجو، على أنه مجمع البحرين أنا عرضت بخدمتكم سابقا لا يصلح أن يكون كتاب لغة، وإنما هو كتاب ألف في مقابل لعله في كتاب المصباح المنير للفيومي، يعني لأنه طريح فقيه ولغوي، وكذلك الفيومي فقيه مو لغوي، لكن هو اعتمد على المصطلحات اللي تنفع في الفقه حسب ما يبين في كتابه، ويبدو مجمع البحرين عليه. أما كتب اللغة يفترض الكتب القديمة نلجأ لها اللي قد تعطينا نوع من الاطمئنان بأن المعنى هذا مثلا. على كل حال فنرجع إلى كلامنا، فالزرار عندما فتح الألواح سأل عن قضية الإبراد، هو يسأله فكيف الإبراد بها ذراع ذراعين ثم أبردوا بها في الصيف؟ زرارة يريد ما شو معنى الإبراد، يعني حتى عند زرارة ما واضح المعنى، لاك سأل إمام عليه السلام هل هذا جواب الإبراد؟ قال صلي الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان مثليك. شو التفتوا لي؟ هذا جواب الإبراد. لماذا خصص في الصيف الإمام عليه السلام؟ صلي الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان مثليك. يعني هذا الفصل بين التأخير، ولماذا يعني هذا الفقيه الآن من يجيب عن هذا في الصيف فقط أو لا؟ لأن هو ذراع ذراعين كذا، سؤال زرار، إمام ذاق ذرعا وقال أجب زرارة، فالإمام ذاق ذرعا لسؤاله، سؤاله عن الإبراد، فهل هذا جواب عن الإبراد فتنحل المشكلة؟ فمعنى الإبراد هو أول النهار مثل ما قال يعني في مجمع البحرين، مقصود الظهر يكون بمقدار مثلك، يعني الشاخص مثلك، والعصر مثليك، ضعف شاخصك مو ذراع مثلك، فهذا معنى الإبراد. حتى لماذا ذاق الإمام ذرعا وقد ذقت من ذلك؟ يعني لازم نجاوب إلى زرارة، فيفترض هذا جواب إلى زرارة، يعني معنى الإبراد هو هذا، تمام؟ ولما لا معنى يعني ضاقة ويبي جواب غير جواب. يعني على كل حال الإمام عليه السلام يعني زرارة قال ابردوا بها في الصيف بالصلاة، يعني فكيف الإبراد بها؟ فمعنى الإبراد إذن هذا أن تكون ذراع، سأل فقه الحديث، هذا فقه الحديث. على كل حال سأل في بالفقه واحد هناك وقت صلاة الظهر والعصر يبين هنا فضيلة أو فريضة كلام هنا. هذا بالنسبة للكتمان بالسكوت، وليس فيه بحث مهم للكتمان، والمهم في البحث هو الثاني، هذا هو المهم، وهو الطريق الثاني، وهو الكتمان بالتورية والمعاريض واللحن ببيان ما يوهم خلاف الواقع. أخواني هذا من المباحث المهمة جدا، معرفة كلام الأئمة عليهم السلام، وكيف الأئمة عليهم السلام يتكلمون ويلقون الكلام إلى السامع، والسامع عليه أن يفهم الكلام كلما كان قريبا منهم. تذكرون الرواية اللي مرت في قضية دخل الاثنان اللي هما الحكم وغيره، وسألوا الإمام الصادق اللي قرانا بخدمتكم أنه عن كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيّن أنه كفن بثلاث أثواب، صحاريين وبردة، تذكرون الكلام؟ فكأن زورة الإمام بيّن، قال أن نخلة مريم عليه السلام كانت عجوة، جاء بها إبراهيم، جاء بها جبرائيل عليه السلام من الجنة، فما كان منها فهو عجوة، وما كان من الآخر لين، عبر عنه. ما عرفوا كلام الإمام شنو يقصد من عنده، وبالنتيجة هذا لحن الكلام، هذا معاريض الكلام. وعندما خرج قال ما أعلم هذا المثل إذا ضربه لي أبو عبد الله. فعندما سألوا ميسر إنه منهم، فبينه قريب على الإمام، شرح إلى هذين أن الإمام عليه السلام إنما ضرب مثل نفسه، يعني ترى أنا عندما أذكر حديث النبي أو كان أن العلم عندنا، خرج من عندنا هذا لقاط لين يعني. فغاب عنهم ما أراد الإمام بهذا المثل، ربط قضية الكفن بعد أن ذكر الإمام وأحدهم زور، ثم ذكر قضية متعلقة بمريم عليه السلام والنخلة، هذا الربط ما عرفوه. بعرف الآن معاريض ولحن كلام الأئمة عليهم السلام بلا شك ولا ريب يحتاج إلى كثرة مطالعة روايات الأئمة ما بأيدينا يعني. أيضا نصوص الزيارات، نصوص الخطب، كل هذه تعطي طريقة الأئمة عليهم السلام في الكلام. يقول: وبما أن مقتضى الطبع عادة الاستئناس بظهورات الألفاظ وخاصة في البحوث الفقهية، حيث أن المناسب لها ذكر الأقوال الصريحة الظاهرة في المعاني والحكم حتى يستنبط الفقيه، وقلة اللبس أو التورية فيها حتى لا تكون مجملة مثلا أو يراد منها خلاف الظاهر، فربما يستغرب إن قيل باشتمال كلام الأئمة عليهم السلام على التورية والمعاريض اللي لها علاقة في الحكم الفقهي ولا بد من معرفتها. ولأجل ذلك ننقل كلامين عن علمين بينهما فاصل زمني طويل، وهو الشيخ المفيد والشيخ الأعظم، هذا مهم. قال المفيد في شرح اعتقادات الصدق: وقد جاء عنهم عليهم السلام ألفاظ مختلفة في بيان معان مخصوصة، فمنها ما تتلازم معانيه وإن اختلفت ألفاظه. لماذا؟ لدخول الخصوص فيه والعموم والندب والإيجاب. هذا الشيخ المفيد، وهو خبير في كلام الأئمة الأطهار، ويكون بعضها على أسباب لا يتعداها الحكم واضحة، والتعريض في بعضها بمجاز الكلام، لاحظ، لموضع التقية والمدارات، وكل ذلك مقترن بدليله غير خالي من البرهان. حتى يبين الشيخ المفيد أن القضية ليس فيها إبهام، ليس فيها إجمال حتى لا نستفيد منها، لا، لكن دليلها واضح. نعم ممكن دليلها يختفي على من ليس له خبرة في ذلك. وجاء مثل ذلك منه يا شيخ المفيد في أجوبة المسائل السراوية ذكرناها سابقا، قال: وتعريض في القول للاستصلاح والمدارات وحقن الدماء. قال الشيخ الأنصاري في رسائله، ذكر هذا المطلب أيضا في الرسائل، قال: إن الخبر الصادر تقية يحتمل أن يراد ظاهره اللي هو على ما هو عليه، فيكون من الكذب المجوز لمصلحة. هذا نكتة من التوجيه، فإذا يكون كذب، الكذب له موارد، يجوز الكذب في موارد معينة، ويحتمل أن يراد منه ليس على ظاهره وإنما تأويل مختفي على المخاطب، فيكون من قبيل التورية. الكلام المختفي على المقابل ما بكذب، لكن قدرة المتكلم على التصرف بالكلام يوهم المخاطب أن المراد كذا مع أنه غير مراد، فيكون من قبيل التورية. وهذا الثاني أليق بالإمام عليه السلام، يعني حتى وإن كان يكذب حاشا لمصلحة لم يفعل حرام، يعني عمل عملا جائزا، مع ذلك ينزه الإمام عليه السلام عن ذلك. ولذلك في مقام توجيه إبراهيم عليه السلام أن إبراهيم لم يكذب في قضية بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يأتي إن شاء الله تعالى إلى توجيه أيضا حتى وإن كان جائز. يقول: بل هو اللائق، مو أليق، بس هو هذا يعني انحصر به إن قلنا بحرمة الكذب مع التمكن من التورية. قطعا الإمام يتمكن من التورية، هو أبو الكلام وأبو البلاغة وأبو الأساليب، ما يمكن على الإمام عليه السلام تخفى التورية، فلا يمكن تعدي التورية إلى الكذب الجائز، لأن هذا مطلب مر علينا أنه الإنسان إذا تمكن من التورية يجوز له أن يكذب مع التمكن من التورية. مر عندنا في المكاسب هذا الكلام، ترى الإنسان يدهش ومتمكن من التورية لو تأمل، لكن كثرة الدهشة ومفاجأته بكلام معين قد يفقد التوجه إلى التورية، لكن مع التوجه إلى التورية ممكن أن يكذب. قالوا لا، قالوا لا، لأنه عنده خيار أن يكون صادق، التورية صدق. وذكر مثل ذلك في المكاسب المحرمة أيضا في موارد المكاسب، ذكرنا سواء تذكرون في قضية بيع الإكراه بالتورية ذكر، وقضية الكذب على كل حال. وكذلك في العبارة سبق ذكرها عنه عن الشيخ الأعظم، وأما بغير القرينة لمصلحة يراها الإمام عليه السلام من تقية على ما اخترناه من أن التقية على وجه التورية أو غير التقية من المصالح الأخرى، هل هذا يمكن يصدر من الإمام أو لا؟ ويذكر هناك روايات تدل على صدور التورية عنهم عليه السلام، يذكرها في محله، ويقول أيضا إن تأويلات الشيخ الطوسي في الاستبصار تعتمد على هذا الأمر، أي من التورية، وإلا فهي ليست تأويلات بعيدة، إذا ما تعتمد فهي ليست تأويلات تكون بعيدة وإنما هي مقبولة. إذن فالشيخ الأنصاري يعترف بوجود التورية في أقوال الأئمة عليهم السلام فيما لو لم يريدوا بيان الحكم الواقعي لمصلحة ما، ما يكشف عن الحكم الواقعي. والشيخ الطوسي برأي الشيخ الأنصاري يذهب لذلك أيضا، أيضا يقول بالتورية، وإن جمعه بين الأخبار وحملها على محامل ربما كانت بعيدة جدا عن ظاهر الرواية، إنما هو لاعترافه بالتورية في كلامهم. واضح؟ يعني الآن كثير يتهمون الشيخ الطوسي أنه هذا جمعك تبرعي، يعني بعيد، أشبه بالدفاع عنه، يقول بناء على ذلك لا يكون هذا بعيد، حيث إن في الروايات المتعارضة كثيرا ما يراد منها خلاف الظاهر. هذا كلام مهم لعلمين مهمين، وهما الشيخ المفيد والشيخ الأعظم، وبينهما تقريبا لعله 800 سنة، تمام، وهي مسافة جدا بعيدة، لكن الكلام فحواه كأنه واحد. بعد ذكر هذين العلمين نعود إلى الموضوع، وهو يقع في ثلاث جهات، يأتينا إن شاء الله تعالى أخوان تمام الكلام عن هذه الجهات التي سنتعرض لها إن شاء الله تعالى بمزيد من التفصيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.